كان الكلام في هذا الحديث المبارك عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب العقل والجهل في ذيله، حيث بين الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام بين أن ارتباط الروح أو العقل ببدن الإنسان عند البشر ليس على استواء بل على أقسام ثلاثة. من البشر ما يرتبط جانبه المعنوي والروحي والعقلي بمادة بدنه، بمادة جسمه النطفة مثلا، وهو في الأصل بلا أعضاء منذ صلب آدم كما يقول عليه السلام: فذلك الذي عجنت يعني نطفته بعقله. وقسم ثاني ركب عقله فيه في بطن أمه، وقسم ثالث ركب عقله فيه بعدما كبر، كما يذكر ذلك الفقهاء أن العقل التمييز يعني العقل بعد سن معينة للصبي غالبا يعرف القبيح من الحسن، يعرف مثلا قبح كشف العورة، يبدأ يتفعل عند العقل العملي. على كل فإذا بين صلوات الله عليه أن التعلق، شوف هذه النظرية أصلا ما موجودة حتى عند الفلاسفة، أن تعلق العقل بالإنسان أو الروح في درجة العقلية بالإنسان ليس على سواسية عند البشر. وهذا يوضح لنا مثلا شوف أن الأنبياء والأوصياء بعضهم وأتاه الحكم صبية يكلم الناس في المهد والمجرة. المهم كما مر بنا أن هناك لدى الفلاسفة والمتكلمين عدة نظريات في مرحلة تعيين مرحلة تعلق الروح بالبدن، أو عدة نظريات في وقت خلق الروح، هل هي مزامنة لخلق البدن أو هي متقدمة على خلق البدن. وهنا مجرد قديم على البدن، مزامن البدن، حادث بحدوث البدن، عندما تحدث جسمانية الحدوث أو روحانية الحدوث أو قديما روحانيا. ثلاث نظريات. ومر بنا هذا البحث أنه شاء أم أبى، أي الفيلسوف أو المتكلم، شطر من المعارف أو من العقائد شاء أم أبى يتأثر بالعلوم التجريبية، أو قل العلوم الطبيعية، أو قل العلوم المحيطة بالطبيعة والطبايع. الآن جملة من الفلاسفة الإمامية المعاصرين، منهم حتى العلامة الطباطبائي، يحاول أن يذود حمل البحث الفلسفي أنه لا يتكئ على العلوم الطبيعية،
يتكئ على الأدلة الفطرية العقلية والخطوط العامة وهي لا تحتاج إلى العلوم الطبيعية، إنما هذا لأجل التمثيل أو النماذج أو بعض المسائل وليكن. نعم الأدلة الفطرية، لا نقول كل العقائد والبحوث تتكئ على العلوم الطبيعية أو العلم بالطبائع والطبيعيات. جملة من أدلة التوحيد، أدلة النبوة، أدلة الإمامة، أدلة المعاد، أدلة المعارف، أدلة الإلهيات، أدلة العقائد تعتمد لا على العلوم الطبيعية، تعتمد على الفطريات والعقليات والبديهيات الأوليات الفطريات الوجدانيات ياتيات. صح صح صح، بس هي دائرة محدودة. أو قل يمكن أن تتوسع الدائرة إلى ما لا نهاية، لكن قدرة البشر في التوسع فيها محدود، من ثم يضطر للاستعانة بالعلوم الطبيعية كما هو مشاهد لدى فلاسفة الإشراق، فلاسفة المشاء، فلاسفة الحكمة المتعالية. شاءوا أم أبوا مضطرين إلى الاستشهاد أو الاتكاء في شطر آخر من المسائل من مباحث المعارف والعقائد على العلوم الطبيعية. حينئذ يكونون هم في علومهم الفلسفية أو العقلية وبحوثهم العقلية مرهونين بالأفق العلمي لأزمانهم، وهذا فرق الوحي عن علم البشر الفلاسفة والمتكلمين أو العرفاء. فرق الوحي عن فروقات بما لا تحصى طبعا، لكن أحد الفروقات الواضحة بين الوحي والفلسفة أو الكلام أو العرفان أو أن الوحي إحاطته بالطبيعة، إحاطة الخالق بالمخلوق، إحاطة الموجد بالموجد للموجود. ألا يعلم من خلق؟ بلى، وهو الخبير العليم، خلاق العليم. آيات عديدة كثيرة. أما البشر هم مخالقين. لذلك كثير من النظريات الفلسفية شاءوا أن أبوا، حتى نظريات المتكلمين، حتى نظريات العرفاء تكون رهينة زمنها. ابن عربي، لاحظ الفتوحات ابن عربي، هيئة بطليموس معشعش في الذهن المعرفي لابن عربي، مع أن هي بطليموس الآن تبين شلون خرافة مثلا، وأمور كثيرة أخرى. مثلا ابن سينا أتى في جو سيطر فيه الفكر الأشعري، ألجأ ابن سينا بشر، ألجأ ابن سينا أن يتصور أن الحسن والقبح اعتباري، جعل بتباني من العقلاء وليس عقلي تكويني. ما استطاع أن يتحرر ابن سينا من هذا الجو، وخالف حتى من تقدمهم من الفلاسفة القائلين بأن الحسن والقبح تكويني عقلي، من أبناء مدرسته كالفارابي وأفلاطون وسقراط. لما طبيعة البشر غير المعصوم، طبيعة البشر الذي ليس مستقى علمه الواحد، طبيعته بالتالي قدرات إدراك محدودة متأثرة بالبيئة العلمية التي يعيش فيها، شاء ما أبى، إلا أن يستمسك بالعروة الوثقى وهو الوحي، ويسلم للوحي تسليما سيعصم بقدر عصمة الوحي. فإذا نرى الآن جملة آراء الفلاسفة، ملا صدرا فضلا عن قبله بعد ابن سينا وغيره وغيره، إلى وصولا إلى العلامة الطباطبائي، أن عندهم بث الروح في الرحم. ربما الأطباء بعد إلى الآونة الأخيرة كانوا هكذا يرون، لكن لا. طبعا رقي نشأة الروح، القرآن الكريم يشير لهذا الشيء، النطفة علقة، العلقة مضغة، المضغة عظام، كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر، يشير القرآن إلى ذلك صحيح، لكن كما يشير القرآن إلى هذه الدرجات من تطور تعلق الروح بالبدن، القرآن الكريم أيضا يشير إلى تعلقات بالروح سابقة على الرحم. وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست. فهنا يشير القرآن الكريم إلى أن الشعور ونمط من الشعور والإدراك لدى البشر وهم في أصل صلب آدم. يعني البيانات الوحي متعددة، مو بيان واحد لا يلم الإنسان بها إلا بجمع منظومتها ومجموعها. الخطأ كل الخطأ أن يكتفي الباحث بلسان وبيان واحد في القرآن أو في الروايات ويترك مجموع البيانات القرآنية والرواية، فيكون مصداق لماذا؟ يكون مصداق أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الذين جعلوا القرآن عظيم مقسم، ما يصير الوحي منظومة مجموعية نظام مو بند وفصل واحد. فإذا في القرآن الكريم هناك بيانات وبيانات أخرى بعد، مو بس عالم الدار، حتى قبل عالم الدار إشارات أخرى، خلق النورية أشير إليها في القرآن في سورة النور، خمسة أنوار أنشأها الله هي تنير السماوات والأرض، كما في سورة النور خمسة، العدد خمسة، ثم تتلوها أنوار، نور على نور، نور يعني يأتي إثرة عقب نور، تسعة بس ما نذكر التسعة، لكن مذكورة هناك تعاقب أنوار بعد الخمسة. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ليس هو الله، نور مضاف إلى الله، مثل نوره كمشكال كمصباح كزجاجة كخمسة تشبيهات، يعني خمسة أنوار، عدد خمسة موجود في القرآن، خمسة أنوار. المهم إشارة إلى خلقة النور موجودة في القرآن الكريم، إشارة لعالم الأرواح موجودة في القرآن الكريم، مو القرآن الكريم كما يعلم ذلك معلم القرآن وهو النبي وأهل بيته موجودة. وعلم آدم الأسماء كلها فلما عرض هم يعني ضمير جمع عاقل شاعر، عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هذه ما الفرق بين هذه وهؤلاء؟ هم هؤلاء، هم هؤلاء، هم هؤلاء. هني المحور الخفي اللي ما يوقفون عند المفسرين، أهل البيت يوقفون عندك مليا، يعني أكون موجودات شاعرة حية عاقلة في ملكوت، ملكوت الملكوت، ملكوت السماوات والأرض لا تعلمها الملائكة، شرف بهم آدم. هاي مفاد الآية هو هذا، بس هذا الفيلم من يعرضه؟ يعرضه بيانات أهل البيت، المعلم الإلهي للقرآن أهل البيت. حتى علماء الإمامية اللي توقفوا اقتبسوا من هذه المطالب، اصطادوا من هذه المطالب، بيانات أهل البيت في القرن الأول والثاني، مو في القرن العاشر والسابع والثامن ولا الرابع عشر. هل فكر هذا الثاقب للملكوت بينه أهل البيت في القرن الأول والثاني والثالث؟ هم هؤلاء، هم هؤلاء، سخلف آدم لأنه علمهم، هم هم، شوف العلم بهم شرف آدم، جعله آهل أن يكون خليفة. هاي شوف خلقة يشبه القرآن الكريم، موجودات شاعرة حية متعددة، وين كان ملا صدرة والطباطبائي وابن سينا وسقراط البقراط؟ وين هذا البيان القرآن الوحياني بتعليم أهل البيت؟ خلقة عالم الأرواح والأنوار. على كل، لو أردنا أن نستعرض ما علمه أهل البيت من أسرار القرآن الآن لأخذ بنا وقت طويل، أن القرآن يبين عوالم خلقة أكو قبل الأجسام، قبل الأبدان، واستفاض عن أهل البيت، عن النبي وأهل بيته، الأرواح جنود مجندة، ما تعار منها في عالم الأرواح ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا هنا في بيانات أهل البيت أن الأرواح بتفاصيلها مخلوقة سابقا، مخلوقة سابقا. الآن العلوم الطبيعية البشرية في زمن ملا صدره وابن سينا وسقراط وأرسطو وطاطاليس فورفوريوسو تلتليوسو، هل أسماء المطنطنة، ما اكتشفوا بشر إلى زمن علامة طرطين، لن يكتشف البشر ولن يكتشف. الآن بعد ذلك صارت طفرة علمية عند البشر، اكتشفوا أن الجينات، الكروموسومات، الهندسة الوراثية الجينية الموجودة لكل البشر إلى يوم القيامة موجودة في صلب آدم، وهي مواد خلايا حيوانية حية فيها درجة من الشعور، الروح الحيوانية موجودة فيها. الآن بسم الله الرحمن الرحيم بعد وفاة على طول اكتشف البشر هذا الأمر، وهذا اكتشاف لا نقول له كل شيء، هذا ما وصل إليه البشر، ما لم يصلوا إليه شنو أكثر. الآن علم الهندسة الوراثية اللي تشترك فيها علوم عديدة طبيعية، رياضيات وكيمياء وفيزياء وفيسيولوجيا وبيولوجيا، إذا تستخرج هذا علم الهندسة، ليس عبر عنه هندسة، يعني رياضيات، واقعنا رياضيات كلها مبنية على محاسبات معادلية معقدة، علم الهندسة الوراثية اكتشف البشر. تبين حينئذ أن البشر أصل تعلق الروح بهم ليس في الرحم قبل، هذه موجودات مو جمادة جمادية، الكروموسومات أو غيرها أو غيرها، أو الرؤوس الأخرى التي أكثر ضآلة. الآن بتوسط علم الصغائر اللي هو علم النانو أو الفينسو إذا سمعنا أو الكوانتوم، هذه العلوم الآن تثبت أن هذه الموجودات التي لا ترى إلا بالمجهر قد أودع الله فيها من نظام الخلق المعقد ما يذهل ويبهر العقول والبشر، عوالم عجيبة عظيمة. هذا علم الصغائر يسمون، يعني اكتشاف الموجودات الصغيرة المهولة في الصغر لا تقل عظمة على الموجودات العظيمة في الخلقة، إن لم تكن أكثر إعجازا وإبهارا لعقول البشر رغم صغرها مجرات سماوات. خبايث الثمانينات ما كان، أو كان ما مباح لي، ما كان منتشر في التسعينات، المرحلات ما بعد 2000 انفجار أكثر. فالمقصود أحد أدلة الله صدر رحمة الله عليه يقول لو كنا نحن مخلوقين سابقا بشكل مفرز ذات كل واحد واحد كذا، كيف لا نعلم بما سبق؟ وكيف نحن منذ نعوض رضاعنا كرضع وكذا نبدأ شوي شوي نتكامل، لا يعلم شيئا كذا، ثم علم الإنسان وعلمه الله كذا كذا إلى أن ينتكس في الخلق. أحد الشواهد التي أتى بها ملا صدر أو غيره ممن قال بأن الروح تتعلق فقط في البطن وكذا وكذا وكذا، أحد الشواهد، هذا الشاهد قابل للجواب. قابل للجواب بماذا؟ قابل للجواب بأن الإنسان عندما ينتقل من عالم إلى عالم، حتى الروح ترتبط بمادة بعد مادة أو تشتد تعلقها بالبدن. شبيه الآن افترض النائم، أليس القرآن الكريم يحدثنا عن بعث يوم القيامة؟ قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال أمثلهم كذا كذا، وآيات كثيرة أخرى، أصحاب الكهف كيف، مع أن كثير من الموتى إما من أهل النعيم أو من ماذا؟ من أهل الجحيم البرزخي، فمرت عليهم أطوار وأمور و و و و و، لكن عندما يبعثون في المعاد ماذا؟ وكأنما شيء ماذا؟ ها؟ لم يحدث. بسبب اندهاشهم بدي اليقظة بحث آخر، غيبوبة التفاصيل واختزالها في اللاوعي الباطن توجيه آخر، أو كثير كثير من التفسيرات التكوينية يمكن واحد يبينها، عدم التذكر التفصيلي ليس دليل عدم الوجود، ليس دليل ماذا؟ عدم الوجود. إذا كان هذا الشاهد، هذا الجواب عنه سهل، كما بيّن ذلك أهل البيت والقرآن ببيان حتى تكويني، هذا سهل. في جواب آخر يبينه بعد أهل البيت ويبينه القرآن الكريم، وشيء ما اعتمد أفلاطون بعد، ما هو؟ يعتمد على ذا المطلب وهو يذكر القرآن الكريم أن العلم تذكر العلم كل العلم ماذا؟ تذكر. هذا مبحث طويل الذهن، كيف نجيب فيه عن شبهة أو استدلال من الله صدره. وفيه بحوث كثيرة وثمار كثيرة في المعارف إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.